بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد صحيح الآداب الإسلامية. ونلتقي اليوم مع أدب من الآداب الإسلامية العالية الراقية التي ينبغي لكل مسلم أن ينتبه إليها جيدا، إنه الأدب مع الوالدين. الأدب مع الوالدين، أنت تعرف أخي الكريم أن الوالدين لهما حق كبير عليك، فالله عز وجل وصاك بهما في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم وصاك بهما في سنته، بل بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن طاعة الوالدين باب من أبواب دخول الجنة، فمن أراد أن يدخل الجنة من أوسط أبوابها فعليه ببر الوالدين. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ هذا الباب أو دع، أي فحافظ على هذا الباب أو دعه. كيف تحافظ على هذا الباب؟ تحافظ عليه ببر الوالد، والمقصود أي الوالدين، الوالد والوالدة. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا ظهر على ظهر الدنيا وبلغ وأبواه على قيد الحياة، فهذه فرصة لأن يدخل الجنة، فإن أضاع هذه الفرصة فقد أضاع منه كنزا ثمينا. فقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة، لأن الجنة كانت سهلة يسيرة بأن يقبل يد أبيه ورأسه ويد أمه ورأسها، وأن يقول: يا أمي ادعوا لي، أنت بركتي في هذه الدنيا، ويا أبي دعاؤك بركتي في هذه الدنيا، ويتملق والديه، يتملق والديه ليصل إلى مرضات ربه تبارك وتعالى. كل هذه أمور بسيطة سهلة جدا. بعض الناس يظن أن الأب إذا كبر أو الأم إذا كبرت يعامل معاملة عادية، لا، كلما كبر الوالد أو الوالدة احتاج إلى رعاية وعناية أكثر، كرعاية الولد الصغير ورعاية البنت الصغيرة، فزد من عنايتهما ورعايتهما. قبل يد أبيك أمام الناس، قبل رأس أبيك أمام الناس، تفتخر بذلك ويقتدي بك غيرك ممن يعق والديه. فتعالوا معنا لنرى الآداب الإسلامية المتعلقة بالوالدين، الأدب مع الوالدين. أولا، الشكر للوالدين. قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. نقف أولا مع هذه الآية الكريمة: ووصينا الإنسان بوالديه. وصاك الله عز وجل بوالديك، فالوالدان وصية الله إليك، فانظر ماذا أنت صانع في وصية ربك عز وجل. حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، فالحمل كلما ازداد بالمرأة كلما ازدادت ضعفا ووهنا، كل هذا في مصلحتك أنت ومن أجلك أيها الإنسان. وفصاله في عامين، بعدما حملته 9 أشهر ضعفا ووهنا ووضعته بدأ الفصال، وهو الفطام. وفصاله في عامين، أي ظلت ترضعه 2 كاملين، فضعف في الحمل وضعف في الرضاع، فقد يغمى على المرأة من الضعف من شدة الحمل، وقد يغمى على المرأة من الضعف من شدة الرضاع. كل هذا من أجلك أيها البني، فماذا أنت صانع مع أمك إذا كبرت وبلغت؟ أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. تشكر لله عز وجل أولا الذي أوجدك في الحياة، وتشكر لله الذي هداك للإسلام وكفى بها نعمة، وتشكر لله عز وجل أن يسر لك بر الوالدين، ثم اشكر لوالديك. لا بد أن تتذكر لهما جميلهما دائما، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. واسمع إلى هذا الموقف، موقف حدث عند الكعبة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يرويه لنا البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، هذا تابعي، أبوه أبو موسى صحابي، قال: سمعت أبي، يعني سعيد يقول سمعت أبي وهو أبو بردة يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما شهد رجلا يمانيا، أي من اليمن، يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره، يعني حمل أمه على ظهره ويطوف بها حول الكعبة، يعتمر بأمه يحملها، ويقول وهو يطوف هذين البيتين من الشعر، اسمع إليهما ماذا يقول. يقول لأمه: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، ما حملت وأرضعتني أكثر، الله ربي ذو الجلال الأكبر. يحملها على ظهره ويتمثل بهاتين البيتين، يعني معنى البيتين: إننا بعيرها، يعني أمي حملتها على ظهري كالبعير وهي تركبني، تواضعا لها، إن أذعرت ركابها لم أذعر، يعني إذا فجأت الركاب وذعرت فأنا أتحمل وأصبر لأحمل أمي، أي لا أحاول أن أمشي بشدة حتى لا أوذيها، وإنما أحاول أن أدخل الراحة على نفسها بأن أمشي مشيا بطيئا. ثم قال: كل هذا يهون، ما حملتني وأرضعتني أكثر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، يقول هذا. ثم التفت الرجل إلى عبد الله بن عمر فقال له: يا ابن عمر، أتراني جزيتها بحملها على ظهري وأطوف بها حول الكعبة، تراني جزيتها، أي وفيتها ما صنعت بها وأنا صغير؟ فقال عبد الله بن عمر: لا، ولا بزفرة واحدة. الله أكبر، لا ولا بزفرة واحدة. ما معنى الزفرة الواحدة؟ أي بطلقة واحدة. الزفر هو النفخ الشهيق أو الزفير عند شدة الطلق والألم في الولادة فيك، سبحان الله. إذن ينبغي للإنسان أن يشكر والديه دائما، وأن يعلم أنهما عانيا كثيرا فيه. أبوك ذهب في خضم الحياة ليعمل عند فلان وفلان ويتعب عند فلان وعلان، ويأتي بالمال ليطعمك، ليكسوك، ليعلمك، ليربيك، فاشكر لوالديك. أمك سهرت عليك، كنت تبكي وأنت صغير وأمك تحملك، فإذا وضعتك بكيت، حملتك وتحملت السهر والتعب من أجل راحتك ومن أجل أن تنام فلا تبكي. تذكر هذا يا من صرت رجلا كبيرا متزوجا، تذكر أن أمك فعلت بك هذا، فبرها وقبل يدها وقبل رأسها. إذا كنت جالسا أمام الآن وأمك بجوارك أو أبوك بجوارك، فقم وقبل رأسه وقل: يا أبي ارضى عني، يا أمي ارضي عني، بارك الله فيك. الأدب الثاني: لين القول لهما والتأدب عند مخاطبتهما. لين القول لهما، أي للأبوين، لا تخاطب أباك بصوت مرتفع ولا ترفع صوتك على صوت أمك، كلا، بل ينبغي أن تتكلم معهما بلطف ولين. حتى لو رفع أبوك صوته أو رفعت أمك صوتها، هذا حقه، يرفع صوته على ابنه، أما أنت فلا ترفع صوتك، أنت الابن، أنت الولد وأنت البنت، لا ترفع صوتك على أبيك ولا أمك. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، سبحانه وتعالى، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه آية عجيبة، آية بليغة فصيحة. وقضى ربك، أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تشرك بالله شيئا، وبالوالدين إحسانا، أمرك الله أن تحسن إلى والديك. ما معنى الإحسان؟ الإحسان أن تبلغ من العمل غايته مع الوالدين، ومن الرضا غايته، ومن الأخلاق غايتها، هذا هو الإحسان، ليس فوق ذلك أحسن، يعني تفعل معهم أحسن شيء يمكن فعله. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أي زد في الإحسان إليهما في حالة الكبر، فإذا كبر الوالد أو كبرت الوالدة فزد من عنايتك بها ورعايتك بهما، لأنهما الآن صار في حاجة إلى الخدمة والرعاية. واسمع إلى هذا الموقف أيضا الذي حدث مع عبد الله بن عمر أيضا. يرويه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن طيصلة بن مياس قال: قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب الجنة؟ تفرق يعني تخاف، أتفرق من النار وتحب الجنة؟ قلت: إيه والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال ابن عمر: اسمع هذه الكلمة وعيها جيدا بارك الله فيك. قال ابن عمر: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. فوالله ما ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. رضي الله عنك يا ابن عمر. يريد أن يبين لك أن لين الكلام للأم سبب من أسباب دخول الجنة، وأن الإنفاق على الأم وإطعامها وكسوتها سبب من أسباب دخول الجنة. ما المانع أخي الكريم حينما تعود إلى بيتك أن تخبئ شيئا لأمك، تخبئ لها قطعة حلوى، تخبئ لها شيئا من الفاكهة، وتقول: لقد اشتريت لك هذه خصيصا، قل يا أمي، لا يراك أحد لا من الأولاد ولا الزوجة ولا شيء، فتشعر الأم أنك تحبها وأنك تخصها بشيء، فإذا بها تستيقظ في ثلث الليل الآخر وتخصك بدعوة فيستجيب الله عز وجل دعوتها. وكذلك مع والدك، إذا قام والدك فقم، إذا وقف فقدم له الحذاء أكرمك الله، وهذا شرف وكرامة لك. إذا تكلم والدك فاسكت، لابد أن تظهر الكرم للوالد مهما كان الوالد، حتى لو كنت أنت أستاذا في الذرة ووالدك أمي لا يقرأ ولا يكتب، مهما كان لابد أن تحترمه وأن تقدره فيما بينك وبينه وفيما بينك وبين الناس. ثالثا: ألا يسافر إلا بإذنهما. لا تسافر لا للعمل في الكويت ولا السعودية ولا تونس ولا بلاد أوروبا ولا غيرها من بلاد الدنيا، ولا تسافر للتجارة، ولا تسافر للنزهة إلا أن تستأذن أبويك. لا بد أن تستأذنهما قبل السفر، قد يكون في حاجة إليك فلا تسافر، حتى لو كان هذا جهاد في سبيل الله. حتى لو كان ذلك الجهاد يحتاج إلى إذن الوالدين، نعم إذا كان الجهاد تطوعا يحتاج إلى إذن الوالدين، اللهم إلا إذا صار الجهاد فرض عين فداهم العدو قريتك أو مدينتك أو دولتك وقام الناس يدافعون ويجاهدون، فحينئذ قال العلماء لا يستأذن الولد والده لأن الجهاد صار فرض عين. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، اسمع إلى هذا الموقف الذي يحكيه عبد الله بن عمرو بن العاص عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد صلى الله عليك يا رسول الله. السؤال: لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فأطع والديك، ولم يقل فارجع فاخدم والديك؟ لماذا قال ففيهما فجاهد؟ وأنت تعلم أن الحبيب عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال العلماء: ففيهما فجاهد، لأن الجهاد هو بذل الجهد والطاقة، كأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول له: ابذل غاية جهدك وقصارى طاقتك في إرضاء والديك وخدمتهما صلى الله عليك يا رسول الله. وروى مسلم أيضا هذا الحديث برواية أخرى، روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. رجل يمد يده للحبيب صلى الله عليه وسلم ليضع يده في يد الحبيب عليه الصلاة والسلام هنيئا له، ثم هنيئا له، ثم هنيئا له: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. الله أكبر، أرجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من البارين بآبائهم وأمهاتهم. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.